سلام على قاهرين العدا، سلام على غزة الصامدين، سلام.
فكرة هذا العمل يعني بعد بداية أحداث غزة، كنت يعني في أول شهر من يعني الأحداث يعني مصاب بي نقول يعني صدمة من الأحداث، كنت متلقي أسمع وأشوف الأخبار حال حال الناس، لكن وصلت يعني إلى قناعة أن لازم أقدم شيء، يعني هذا وقت يعني النصرة وكل واحد ينصر باللي يقدر عليه. يعني كانت عندي فكرة أني أنظر للجانب نقول اللي فيه عزة ونصر لإخواننا في غزة، فتوجهت حق أخوي الشاعر عبد الرحمن العوضي وكتب لي هذه الكلمات. وبالمناسبة في ذاك الوقت كنت يعني في أمريكا اللاتينية يعني بدأت الأحداث، ولحنتها في الأرجنتين، وكان يصعب علي تسجيل لأني كنت بعيد. أول ما رجعت تواصلت مع أخوي عبد العزيز الراشد واشتغلنا على هذا العمل، وجاه الله خير أخوي المخرج أيمن الرايلي بنفسه بادر وقال لي عبد الله أنا مستعد أتكفل بالعمل من البداية إلى النهاية، خلنا نسوي شيء عن القضية الفلسطينية.
تخفى خلفها الأعداء وألهمتم شعوب الأرض نصر قضية
من فائها إلى دونها إلى بقعة المسرى، من اسمها إلى رسمها سبحان من أسرى، جمعت خصالا منسقت بين الورى تترى، تاريخها يحكي لمن بجمالها أدرى،
أرض مباركة إلى يوم النشور، أرض يفوح العز فيها كالزهور، فيها فتوحات الأولى كانت تدور، في عزة تسمو بها المجد فخور، نجد فخور.
ومن بعد إسحاق عليه السلام جعل الله سبحانه وتعالى النبوة في ابنه يعقوب عليه السلام، ومن بعد يوسف عليه السلام واستوطن يعقوب عليه السلام وأبناءه جنوب بادية النقب، وتزوج يعقوب عليه السلام عدة زوجات وأنجب 12 ولدا وهم الأسباط، ولكن أهمهم كان يوسف عليه السلام، والذي ستغير أحداث قصته رحلة هذه العائلة بالكامل، والتي بدأت حكاية يوسف عليه السلام في القرآن مع الرؤيا التي أخبرها لوالده يعقوب عليه السلام، قال يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.
بني إسرائيل هم نفسهم بني يعقوب عليه السلام، فإسرائيل هي اسم آخر ليعقوب عليه السلام، وأبناؤه هم الذين يعرفون ببني إسرائيل أو الأسباط، وهؤلاء بعد أن استقر يوسف عليه السلام في مصر وأصبح يعني وزيرا هناك انتقلوا في نهاية الأمر إلى مصر واستقروا بها لمدة حوالي 5 قرون،
حيث كان يوسف عزيزا في مصر، وكانت مصر في ذلك الزمن تحت حكم الكنعانيين بسبب قوتهم وسيطرتهم على المناطق المجاورة لهم. كما ورد في قصة يوسف عليه السلام والتي حصلت في عصر الهكسوس، ولذلك تجد في قصته بمصر تعبيرات غير موجودة في قصة موسى عليه السلام، مثل قول العزيز والملك.
فهذا كان ضمن التاريخ لبني إسرائيل، ضمن الأحداث التي كان يقودها أنبياء ومرسلون، وكانوا عند ذلك أو في ذلك الوقت يمثلون الهداية ودين التوحيد الذي هو دين الإسلام.
وتقدر المصادر المصرية القديمة وجود الهكسوس في مصر بحوالي قرنين ونصف من الزمان، كان فيها بنو إسرائيل الموحدون يعيشون بسلام في مصر والأرض المقدسة، وأهلها تبتعد تماما عن التوحيد. بعد خروج يعقوب عليه السلام وكل عائلته من بني إسرائيل إلى مصر، يذكر التاريخ أن بيت المقدس فرق من التوحيد، كيف حدث ذلك؟
طبعا هذا الكلام يعني بالتدريج gradually. هذه المرحلة هي المرحلة الأولى التي فرغت فيها هذه المنطقة من الأنبياء منذ عهد إبراهيم عليه السلام. الآن هذه المرحلة جاءت على الأرجح في الفترة التي كان فيها السكان الأرض المقدسة اللي هم الكنعانيين يسيطرون على مصر، هي مرحلة الهكسوس. وهذه المرحلة تعني بالدرجة الأولى أنه أنت عندك السلطة، عندك القوة وعندك كل شيء، في المقابل فرغت المنطقة من التوجيه. التوجيه ولهذا ما دامت قد فرغت من التوجيه المتمثل بالأنبياء، فإن الناس ابتعدوا فعليا عن التوحيد شيئا فشيئا، خاصة أنهم هم كانوا يحكمون أرضا عريقة اللي هي أرض مصر، كانت عريقة أصلا في الديانات الوثنية القديمة موجودة من أيام ما قبل سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بزمن طويل جدا. لهذا تأثر سكان هذه الأرض لاحقا مع تعاقب الأجيال المختلفة مع هذه القوة، وذهبوا باتجاه الوثنية بدلا من التوحيد اللي هو كان الديانة الأصلية،
وأصبحت الأرض المقدسة لأول مرة في التاريخ تحتاج فتحا توحيديا، بمعنى إعادة هذه البقعة إلى التوحيد، وهي ما ستكون عليه مهمة بنو إسرائيل فيما بعد.
ليش ايش احكي لي احكي للناس كيف وضعك في الدار؟
وما تعبان يا خالتي، مشيني في الدار المغرب، اقضى في الدار عندي، والله في ما نقبع، والله في ما نقبع، ماشي ماشي قلت الاكل.
روحي يما اخر الشارع. ايوه انا شفتك بتطيحي مزبوط؟
صحيح.
ايش كنت بديك؟
بدي طحين اشتري للاولاد الصغار وطعميهم.
معك تجيبيهم وطعميهم هالجو؟
معايا لقيت معايا الحمد لله.
ايش لنا مش إلي للناس يما، والله
للناس الله يطلع هيك يوقف لكم اولاد الحلال ويبعد عنكم اولاد الحرام.
بقي بنو اسرائيل في مصر بعد زوال الحكم الكنعاني، وكانوا موحدين وامتحنوا بشده من قبل المصريين الذين اعتبروهم من بقايا الحكم البائد، فاضطهدوهم وعذبوهم واستعبدوهم، واصبحوا يمثلون طبقة العبيد، إذ يعملون في أعمال لا يرتضيها المصريون أصحاب الأرض. قال تعالى واصفا حالهم مع الفراعنة: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين. هذه الآية في سورة القصص. وفي تلك الحقبة أرسل موسى عليه السلام، فلمن كانت رسالة ودعوة موسى عليه السلام؟
طبعا رسالة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام باختصار هي رسالة مركبة، يعني ليست رسالة بسيطة. لذلك أنت بتلاحظ الآيات القرآنية التي تتكلم عن الأنبياء الذين قبل موسى عليه الصلاة والسلام، اللي هو سيدنا هود، سيدنا صالح، سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام إلى آخره، بتلاحظ أنه كلهم رسالتهم واضحة. ثم بعد ذلك تيجي رسالة موسى عليه الصلاة والسلام فتكون مركبة. رسالة موسى عليه الصلاة والسلام لها عدة مستويات، فيها مستوى ديني وفيها مستوى سياسي. المستوى الديني كان مرسلا فعليا ليس إلى المصريين، وإنما أرسل إلى فرعون برسالة محددة يبين له أنه ليس إلها، هذا الجانب الديني. الجانب السياسي يجب أن يخرج بني إسرائيل من هناك، أن أرسل معي بني إسرائيل.
يقول الله سبحانه وتعالى: إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. يدور هذا الحديث دائما بين موسى عليه السلام وفرعون حول بني إسرائيل. حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. بنو إسرائيل في ذلك الوقت كانوا موحدين، يعلمون أنه لا إله إلا الله، لكنهم كانوا يتعرضون للتنكيل والاضطهاد، وكذلك كانوا منغمسين في المادية. وعندما وجه موسى خطابه لفرعون دعاه إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن طلب منه أن يرسل معه بني إسرائيل.
إلى أين يخرج بني إسرائيل؟ هذا هو الجانب السياسي. الجانب الآخر، بني إسرائيل في ذلك الوقت كانوا موحدين، لذلك لم يقل لهم وحد الله عز وجل،
نعم،
وإنما أخرجهم من هناك لكي يذهب بهم إلى الأرض المقدسة. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، باعتبار إيه؟ أن يعيد التوحيد إلى الأرض المقدسة، يعني يأخذ القوم الموحدين ويعيد بهم التوحيد، أو الفتح إن صح التعبير إلى الأرض المقدسة في فلسطين.
أراد الله تعالى أن يكرم بني إسرائيل بأن يدخلهم الأرض المقدسة ويورثهم إياها، لا باعتبارهم بني إسرائيل وإنما باعتبارهم مؤمنين.
يا رب. إذن فالمقصود هو إخراج بني إسرائيل من مصر بصفتهم أهل الإيمان في الأرض في ذلك الوقت، ولكن إلى أين؟ قال الله سبحانه وتعالى على لسان موسى عليه السلام: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. إذن فالهدف الرئيسي لرسالة موسى عليه السلام هو إخراج بني إسرائيل من مصر إلى الأرض المقدسة التي كان فيها القوم الجبارون، ليخرجوهم منها ويحلوا مكانهم كأهل للتوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى. فهل فعلوا ما أمرهم به نبيهم موسى عليه السلام؟ لا،
لكنهم أبوا وترددوا وعصوا، بل أساءوا الأدب، فقالوا لنبيهم الأعظم موسى عليه السلام: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد. فعاقبهم الله عز وجل، عاقبهم بالحرمان من دخولها، قال: فإنها محرمة عليهم، 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين.
تلاحظ أن في الآية: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، الكتابة هنا لا تعني أنها أرض مطوبة لهم أو أنها صارت عقارا مخصصا لهم، لا، هذا أمر مقرون بالدخول. يا قومي ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب لكم دخولها، لكنهم لم يدخلوا.
أتيحت لكم الآن، يعني
أتيحت لكم وأمركم الله بذلك وكلفكم بهذا التكليف، هذا الأمر أمر تكليف، لكنهم لم يفعلوا ذلك فعوقبوا بالتيه. فبالتالي معنى ذلك أن هذه الكتابة ليست قضاء مبرما وليست قضاء أبديا، وإنما هو قضاء مشروط بالدخول، وهم لم يفعلوا ذلك.
قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين. وهنا لفظ الجبارين بالقرآن يختلف عن النصوص التوراتية العماليق، حيث يراد به الإشارة إلى أن هؤلاء قوم مختلفين عن الكنعانيين تماما، وأنهم ضخام الأجساد وما إلى ذلك من القصص غير الصحيحة. وإنما يعد لفظ جبارين وصفا لأخلاقهم، وهو لفظ ذن، كما في قوله سبحانه وتعالى: إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. فجعل القرآن الكريم لفظ الجبار في مقابل المصلح، فأهل الأرض المقدسة أي الكنعانيون في ذلك الوقت كانوا جبارين أي مفسدين.
ومن عظيم قصة موسى عليه السلام في هذا الموطن أن آخر عهده ببني إسرائيل أنه رفع يديه إلى السماء وقال: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي. تصور كيف انتهت قصته معهم مع كثرة المعجزات والآيات التي جرت على يديه، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين.
مسرى حتى نرى أن القدس مرت في تاريخها بأيام ثقيلة وصعبة، فرغت فيها تلك الأرض المقدسة من الأنبياء والأصفياء وصارت تئن بالشرك. مسرى حتى نرى أن بني إسرائيل في زمن داود عليه السلام استحقوا دخول الأرض المقدسة لكونهم موحدين مصلحين فقط. مسرى حتى نرى أن القدس هي أرض الطهر والنقاء والإيمان، وستظل كذلك، وسنحررها من قتلة الأنبياء والنساء والأطفال. مسرى لجيل يحرر الأقصى.
تاريخ العابق قد فك الزمان ثرى، قدسية الأخبار لا سيف بها يروى، فيها جميع الأنبياء صلوا وزد أمرا لم يستمع.
المجد للأقصى على مر العصور مهما طغى العادي عليها بالشرور دوما سيبقى في الفؤاد لها حضور حتما سيشهد مجدها كل غيور كل غيور
من فائها إلى دودها إلى بقعة المسرى من اسمها إلى رسمها سبحان من أسرى لغت خصالا منسخا بين الورى تترى تاريخها يحكي لمن بجمالها درى
بجمالها درى.